بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. ما هي المسألة الناقصة والمسألة التامة والمسألة العائلة؟ ما هي العائلة هي التي فروض المسألة فيها أكثر منها
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه:
كل
ما يجري في الكون بمشيئة الله، وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
غلبت
مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الفعل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ناقص هذا الكلام. ثلاثة أبناء وبنت، وما اسم هذه المسألة؟ ناقصة ولا عائلة ولا زائدة؟ ناقصة. تارك عن زوج، تاركة عن زوج وشقيقة، هذه مسألة
لها جل وعلا.
كل ما يجري على قدر مآتيها، وكل أخوين لأم، هذه مسألة.
وعلمه
ما صدقه
وقدره،
غلبت
مشيئته المشيئات كلها،
ليس لها
قضاؤه الحيل
وليس لها،
يفعل ما يشاء
وهو غير ظالم أبدا.
تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين.
الباقي لأولى رجل ذكر. إذن هذه المسألة ناقصة.
فهو سبحانه الله وجل وعلا يعلم كل شيء، وكل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أفعاله كلها عدل وإنصاف، وليس بها جور ولا ظلم ولا تعرض على قدر أسبابها لنكبات أو نحو ذلك، إلا بقضاء الله وقدره، فهو المدبر للأمور كلها، لا يتعرض لأبوه جده سبحانه وتعالى.
مسألة ناقصة.
قال الشارح وفقه الله: هذا يتضمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر
أو عن بنت.
والإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة فرق الكلام في القدر وأبدى فيه وأعاد، فقد مضى كلام كثير ونصوص كثيرة من عباراته تتضمن تقرير الإيمان بالقدر وما يوجبه هذا الإيمان. ولا شك أن الإيمان بالقدر وهو الأصل السادس من أصول الإيمان، من الأهمية بمكان، لقد زلت فيه الأقدام وظلت فيه أفعال وتحير فيه المتحيرون، وهدى الله إلى الحق أهل السنة والجماعة، أهل الهدى والفلاح، فهم أسعد الناس في كل حق، وهم أسعد الناس بإصابة الصواب في هذا الباب. فهم يؤمنون بأن مشيئة الله عامة، لا خروج لشيء عن مشيئته، فكل شيء من الحوادث والحركات والسكنات العلوية والسفلية، حركة الأفلاك والملائكة والجن والإنس والجمادات، وكل صغير وكبير فهو يجري بمشيئته تعالى وقضائه وتقديره. يجب أن نؤمن بأنه قد سبق به علم الله القديم، وسبق به كتابه الأول، وجرت فيه مشيئته، وهذا تحقيق كمال ملكه، فله الملك كله لا خروج لشيء عن ملكه، فله التدبير والتقدير، له ملك السماوات والأرض. وتجد هذا المعنى
العبد أن يثق بوعد الله جل وعلا بأن كل تائب تقبل توبته ما لم يغرغر،
كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة، وعلمه القديم وقضائه النافذ وقدره أي تقديره السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
قبل الغرغرة
أتى الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
عليك أخي أن تبادر بالتوبة الصادقة النصوح، تصدق مع ربك بأنك لن تقع في المعصية مرة أخرى، ولتبتعد عما حرم الله عليك منه، وبهذا تكون تائبا صادقا يتوب الله على من تاب.
كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رجل نوى ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمنا، ففي علم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد،
الشرعي صحيح،
أنه
ما يجوز للمسلم أن ينمي بزيارة المدينة القبر النووي، وإنما ينوي زيارة المسجد، فإذا زار المسجد النبوي ينوي حين زيارة القبر
مخالفا
عليه،
ولن يمضي ولن يتم إلا أصل زيارته للقبر، لكن الخلق تكون يقدر على فعل الأسباب فالخالف من الأسباب، والإنسان مأمور بفعل الأسباب والحيل التي توصل إلى ما أمر الله به وصلاته لعباده، ولكن هذه الأسباب أو فراق مقوم بقضاء الله، ولن يتم بأي سبب وبأي حيلة أتر لأي سبب أو حيلة إلا ما
قضاه
الله سبحانه وتعالى.
البكاء من خشية
قرب من
الله جل وعلا، قربة لله تبارك وتعالى، بخلاف البكاء على فقد الأحبة، فهذا يجب أن يكون محظورا ممنوعا للصلاة. فإذا وجد في الصلاة فإنه لا يؤثر على الصلاة إذا لم يمنع عشر أو أكثر جفت الصحب. هذا كناية عن أن الأمر انتهى منتهى منه كما أراده الله جل وعلا، وهو إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، وإذا لم يرده وكانت الأسباب كثيرة إنها تبطل ولا يكون لها أثر أبدا. على العبد أن يؤمن بأن الله جل وعلا هو المتصرف وحده، وهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المعطي وهو المانع، وأخله لما أراد يكون كما أراد جل وعلا، وما لم يرده سبحانه فلا أثر للعباد فيه. أن الكون منتهى يجري لقضاء الله وقدره، وإن الله وخلافه الأول وقضاء إذا قنت الإمام فلا بأس عليك أن تعونت أو تسكت غير الله جل وعلا يسبب وتتيمنعه، وإنما الأسبال قد تنفع وقد لا تنفع. مثلا الفجر محل تزوج امرأة فأنجبت له عدده لا يقوت بقضاء الله وقدرات، وآخر تزوج أربع أو ست أو عشر ولم تنجب له شيئا سبب هذا بقضاء الله وقدره. ما أراده الله جل وعلا لابد أن يكون، وما لم يرده لا يكون أبدا. والأسباب حسن أخذ بها، يأخذ المسلم بالأسباب ولا يتكل عليها فيه أحد.
وكما قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني أن ما شئت يا ربي كان وإن لم يرد العبد. إذا أراد الله شيئا شاءه كان كما شاء الله وإن لم يرده العباد. وما شئت أن لا إن لم تشأ لم يكن. ما شاءه العبد إذا لم تشاءه خارج الله على وهين
أتريد أن تطوف طوافا وداعبدا.
خلقت العباد على ما علموني ففي العلم يجري الفتى واسم سن. الله جل وعلا خلق العباد بعلمه وعلى ما يقول عليه
لكنه يخبرنا المبلغ على شأن ندعو للأموات
خائنة على حسبه.
ندعو للأموات
يعلم سكناتهم وحركاتهم.
ندعو للأطفال يتصاعد
آخر حسب
أجعل ذخرا لوالديه
ووطن
وحسب ما يختارونه.
الله وليس على سبيل جهورا ولا على سبيل غيره.
واجعلوا في كفالة أبيه وعلى حسب
ما يعينه الله للأطفال خلاف ما ندعو للكبار.
وجل وعلا
الكبار ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ولا ندعو لآبائهم ولا لأمهاتهم. وأما الصغير يدعى لوالديه ولا
يدعى
له لأنه لا ذنب له.
يسيرون بإرادة الله جل وعلا وترتيبه كما أراده الله جل وعلا.
شاءوا أم أبوا
شاءوا
أن يسيرهم على ذلك
أو امتنعوا وأبوا.
ولا ينبغي أن يقال على كل هذا الذي رسمه الله جل وعلا لهم.
فيقال الله
ربي كيف عرفت الله؟
والمظلوم يقال له الله
قال عرفته
ينتقم لك وهكذا.
يعني بتقرير الخلق على ما أراده الله جل وعلا. قد يريد العباد شيئا لا يريد الله لا يكون الخلق ولا يتصرفون إلا ما أراده الله
يأتي من بلاد إسلامية الأصل هي الحب
وهو غير ظالم.
إذا كان يأتي
ولا يظلم العباد
إلا وعلا فإن كان هذا له ميال خاصة يذبح فيها على كتاب الله وسنة رسوله أو يذبح على طريقة أهل الكتاب
فهو
صحيح الحكمة. وإذا كان يذبح على طريقة الغمط الكهربائي أو طريقة التصعيد أو طريقة الضرب بالعصا ونحو حتى يميمون فهذا لا يحل محروم.
يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فهل يردد بعده سمع الله لمن حمده؟
يا أخي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل أنت ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم لك الحمد. أربع عبارات كلها واردة بالواوي والهم وثم وغيرها فيجوز أن تردد سمع ربنا ولك الحمد ولا يجوز أن تردد اللهم فسمع الله لمن حمده لأن هذه ذكر للإمام فقط. والمأموم يقول لسمع الله ربنا ولك الحمد
كل ذلك جهر على ربنا لك الحمد
أو اللهم ربنا لك الحمد. كما كذا
في قول الطحاوي يقول السائل ما هو شرف ويعصم وهل هو حلال أم حرام؟
ربا الفضل لا يجوز
وربا
المسيئة كذلك. ربا الفضل أن تعطيه كيلو تمر
بكل
يوم من التمر الجيد تأخذ التمر الجيد وتعطيه
من يشاء بفضله وحكمته ويضل ويحضر ويبتلي من يشاء بعدله وحكمته.
الحكمة
ثابتة في كل تدبير
الفضل.
فهو يضع فضله في مواضعه
وتعطيه
في موضع الشيء في غير موضعه.
والعدل
وضع الأشياء في مواضعها.
فالله
تعالى يضع فضله في مواضعه حيث شاء
بوفق الحكمة
خلافا لقول الجهمية ومن تبعهم كالأشاعرة.
أنا مدرس
لكل ما يجري بنحو المشيئة يرضون أن تكون له تعالى حكمة في هذا التقرير والتدبير. وقد تقدم له هذا المعنى المقصود أنه يجب الإيمان بأن أفعاله سبحانه وتعالى جارية على وفق العدل والحكمة. فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل.
النساء بالرجال
يجب
تنزيل الله
تعالى عنه. وما
يجوز
للرجل العبيد
يدرس البنات
وما تأمر الله من للعبيد إن الله لا يظلم
مثقال ذرة.
والآيات في تنزيهه تعالى
وحده والرجال وحده
ولا يعذب أحدا بغير ذنب ولا يعذب أحدا بذنب غيره. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن
الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فلن يعذبهم إلا بما يقتضي تعذيبهم وهو قادر على أن يعذب من شاء بغير ذنب أو يعذب من شاء بذنب غيره. لكنه لا يفعل ذلك بكمال عدله سبحانه. وقد حرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو لا يظلم ولا يرضى الظلم من أحد من العباد، ولذا حرمه على عباده في شرائعه التي أنزلها على رسله. وإذا عرض للإنسان شيء من الحوادث فعليه ألا يحكم عقله الناقص. فكثير من الخلق لقصور علمهم وضعف إيمانهم يعترضون في نفوسهم أو يتكلمون بألسنتهم على تدبيره تعالى. فتسمع بعضهم يقول: إذا ابتلى الله عبدا ببلاء فلان والله ما يستاهل. وهي عبارة مشهورة عند العامة.
هذا جهل وضلال، لأن الله جل وعلا ينعم بنعم عظيمة بغير مقابل، ويعذب بعض العباد عذابا أليما وهو غير ظالم له. لا يظلم ربك مثقال ذرة، وإنما العباد يظلمون أنفسهم. فلا يجوز للمسلم أن يقول: فلان ما يستحق هذا العذاب، فلان ما يستحق، هذا صغير، هذا ما أذنب، هذا كذا هذا كذا، ما يستحق هذا العذاب. هذا ظلم وجور وجهل وضلال، يحكم على إرادة الله جل وعلا وهو المريد والمتصرف بالكون سبحانه وتعالى دون أحد من الخلق.
نعم. وهي عبارة مشهورة عند العامة، وهي تعني أن الله ابتلى هذا العبد وهو ليس أهلا لهذا. وهذا اعتراض على تدبير الرب، بل يجب الإيمان بحكمة الرب في تدبيره وكمال عدله سبحانه.
الله جل وعلا قد يبتلي العبد المطيع وينعم على العبد العاصي، ينعم على العبد المطيع ويبتليه حسب ما يراه سبحانه وتعالى، وقد ينعم على العبد العاصي ليستدرجه في معصيته وليستمر على معصيته. وقد يبتلي العبد العاصي بالذنب لأجل أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره. وهكذا فالله جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. ما يعطي العبد اعتباطا كذا وبدون مبالاة، وإنما تصرفات ربنا جل وعلا كلها منتظمة تحت الحكمة والإرادة. ما أراده الله جل وعلا كان وما لم يرده لم يكن، وكل ما يتصرف به ربنا جل وعلا ويفعله فإنه لحكمة. تظهر الحكمة أحيانا وأحيانا لا تظهر الحكمة. مثلا ما يقال مثلا لما فرض جل وعلا صلاة الفجر ركعتين، وكان الأولى أن تكون صلاة الفجر 4 ركعات، لأن الناس بعد النوم نشاط وليس عندهم كسل ولا خمول، لما لم تكن صلاة المغرب 1 ركعة؟ وهكذا هذا كله لا يجوز، لأنه اعتراض على الله جل وعلا في تدبيره.
نعم، هذا أصل يجب العناية به علما وتفكيرا وتقريرا، وهو الإيمان بكمال عدل الرب سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وجزائه. فلا تعارض قدر الله بقولك لما جرى كذا ولما كان كذا، فأي خاطر يتضمن الاعتراض على تدبير الله فيجب على المؤمن أن يدفعه بإيمانه بأن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل تدبير وتقدير. وقوله تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، تقدس وتنزه عبارتان بمعنى واحد. والشيخ القحاوي كثيرا ما ينوع ويتفنن في العبارات، وهذه المادة تقدس موجودة في القرآن كثيرا، فاسمه تعالى القدوس. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالتسبيح والتقديس والتنزيه كلها تدل على نفي المعايب. فالقدوس المنزه عن كل سوء وعيب، ومن عبارات السلف في تفسير القدوس الطاهر. وقوله عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، السوء والحين والعيب والشين عبارتان كلها معناها الأمور المذمومة، فهو تعالى منزه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح، فهو منزه عن القبيح في أسمائه وصفاته وأفعاله، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأفعاله كلها كمال كما تقدم في حديث دعاء الاستفتاح. والشر ليس إليك، فهو لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، لكن السوء والشر والزين والشين والشين يوجد في مفعولات الله أي مخلوقاته. أما أفعاله تعالى فكلها عدل وحكمة، فخلقه تعالى للأشياء المتضادة
من ذلك كونه جل وعلا خلق إبليس، فخلق إبليس لحكمة. ما يقال لأن الله أخطأ علينا في خلقه إبليس، لو لم يخلق إبليس استراح الناس. يقال خلق إبليس للخير وخلق إبليس للشر، خلقه لحكمة جل وعلا، وخلق العقرب والحية لحكمة جل وعلا، وهكذا مخلوقات ربنا كلها لحكمة، لكن بعضها يظهر فيه الخطأ، يعني في فعله هو، في فعل المخلوق. فعل المخلوق يخلق الله جل وعلا هذا لحكمة، ليصد الناس عن الصراط المستقيم. وكونه جل وعلا خلقهم ليصدهم عن الصراط المستقيم لحكمة جل وعلا يريدها، فلولا هذا ما قام سوق الجنة والنار، ولولا خلق إبليس ما قام علم الجهاد، ولولا خلق إبليس لاختلط الحابل بالنابل، ولولا خلق إبليس لكان الشر عظيما. لكنه جل وعلا خلق إبليس وخلق الأخيار وخلق الملائكة، فيصد بعضهم بعضا لحكمة يريدها الله جل وعلا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا خلق إبليس ما كان في أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. وهكذا دبرة ربنا وأمره ونهيه وقضاؤه وقدره كله يكون لحكمة.
ومن حكمه ما بينه لنا تعالى، ومنها ما يظهر لنا بالتأمل والتدبر والتفكر، وما خفي علينا منها وهو الأكثر، فعلينا أن نفوضه إلى علمه سبحانه، ونؤمن بأن له الحكمة البالغة، وتفاصيل ذلك لا تحيط به عقول العباد، ولا يحيطون به علما، فلا نحيط بحكمته كما لا نحيط علما بمخلوقاته.
فالله جل وعلا منزه عن التصرف لغير حكمة، ما يتصرف إلا لحكمة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ويعز من يشاء لحكمة ويذل من شاء لحكمة، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. كل سوء وقول عن كل سوء وشيء، وتنزه عن كل عيب وشيء. افعل هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.